فاطمة الزهراء سلام الله وصلواته عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.
ومرحبا بكم أيها الأعزاء وأنتم تصحبوننا في هذه الجولة مع مشاهد المناقب الفاطمية المستلهمة من نصوص الروايات الموثقة التي تناقلتها المصادر المعتبرة للتاريخ الإسلامي.
ولنبدأ الرحلة من مشهد ما بعد الزواج المبارك لوالدي فاطمة، أم المؤمنين السيدة الطاهرة خديجة الكبرى، وسيد الخلائق أجمعين الصادق الأمين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا الزواج المبارك الذي فرح له أهل السماوات والملأ الأعلى أثار غيظ الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم، فاستحوذ عليهم الحسد والأحقاد.
لأرى الهم قد أضناك يا نفيسة، أخبريني يا ابنة منيا ما بك؟ يقلقني ما أراك عليه منذ أيام.
لا تقلق يا ابن العم، ليس علي من بأس، لا تقلق.
وكيف لا أقلق يا أم الخير، وكيف لا أقلق؟ أما علمت أن ما يؤذيك يؤذيني؟ أخبريني ما الذي جرى، لم تكتمين ما بك؟
لا أكتمك يا أبا الخير شيئا، إنما يؤذيني هو ما أراه من أذى مترفات قريش لصديقة السيدة الطاهرة.
تعنين خديجة بنت خويلد؟
ومن تلقب بالطاهرة غيرها؟
والله
لقبتها قريش بالطاهرة مذعنة لرجاحة عقلها وطيب خلقها وخلقها.
صحيح.
وها هي تلحق بها أليم الأذى.
ما الذي جرى يا نفيسة؟ ما الذي جرى؟ أفصحي يا ابنة العم، أي أذى تقصدين؟
قد أهمني يا أبا الخير ما تلقاه خديجة الطاهرة من حواسد قريش بسبب زواجها من محمد بن عبد الله.
محمد الصادق الأمين هو أزهر بني هاشم وأصفى العرب سجية، فأي بأس على خديجة وقد فازت بالاقتران به؟
الأمر كما تقول يا أبا الخير، لكني التقيت قبل أيام هند بنت عتبة،
قاتلها الله،
فوجدتها قد امتلأت غيظا وهي تذكر خديجة بسوء. ويحك يا هند، لم تذكرين خديجة بسوء وهي طاهرة قريش المصفات من العيوب؟
كفي يا نفيسة عن مدح بنت خويلد، تمدحينها وكأنك تجهلين السبة التي جاءت بها لسيدات قريش.
ويحك يا بنت عتبة، ويحك، وأي سبة هذه التي تزعمين؟ فورب الكعبة لا تأتي خديجة إلا بكل خير لأهلها وقومها.
إنك تحامين عنها لأنها صديقتك، بل وأنت شريكتها في المعرة التي أنزلتها بسيدات قريش.
ما أشد تظاهرك الظلوم على ابنتي خويلد الطيبة وعلي أيضا يا هند. هل لا أفصحت عن المعرة والسبة التي جئنا بها لكن يا زوجة حرب، ويلك يا هند مما تقولين.
بل الويل لك يا ابنة منية، وقد سعيت في زواج خديجة من محمد فأنزلتما بنا هذه المعرة والسبة.
وأي معرة وسبة في زواج هذين الكفؤين، الطيبة خديجة من الطيب محمد؟
وأي سبة ومعرة أعظم من أن تنقض خديجة سنة سيدات قريش بأن لا يتزوجن إلا بأكفائهن في الثراء والحسب؟ لقد تزوجت وهي أثرى قريش مالا بيتيم بني هاشم الفقير فأغنته بأموالها.
إذن ها هنا سر غيظك يا هند، ويحك يا ابنة عتبة، مثل محمد لا يعيبه الفقر، وهو ورب الكعبة أغنى قريش نفسا وأعفهم.
دعي عنك هذا الزعم يا نفيسة، فبحق اللات والعزة ما تزوج محمد بختيجة إلا طمعا في أموالها وليس رغبة فيها.
إنما هذه مقولة أخيك شيبة الذي خسرت صفقته يوم خطب خديجة فرفضته، لأنها علمت أنه لا يريد غير الاستحواذ على أموالها، فرمى محمدا الأمين بدائه افتراء عليه.
وهل داء الطمع هذا قد استشرى في جميع أشراف قريش وأغنيائهم الذين خطبوا ابنة خويلد فردتهم واختارت عليهم يتيم بني هاشم؟
بل لم يكن فيهم كفوا لها، وهي الطاهرة سوى محمد الصادق الأمين.
أغربي عني يا ابنة منية، فقد زدت في غيظي، واعلمي أنني ماضية في تجيش سيدات قريش وأشرافها لمقاطعة خديجة ومحمد وهجرهما، واللات والعزة لن أكف عن إيذائهما ما حييت.
وكان هذا الأمر هو ما آذى نفيسة بنت منية، لقد خشيت على صديقتها خديجة مما ستفعله مترفات قريش في إيذائها، وهي تعرف أن نار الأحقاد التي تعتمل في صدر هند زوجة أبي سفيان ضد بني هاشم شديدة الإيذاء.
فبثت لزوجها الرؤوف همها وما يحزنها، وهي تشعر بأنها قد شاركت في تعريض خديجة لهذا الأذى، لأنها كانت قد سعت في زواجها من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان موقف زوجها أبي الخير؟
أما ورب الكعبة لقد ازداد حبي لك يا أم الخير لما سمعته منك الآن، فما أجمل هذا الوفاء منك لخديجة الطاهرة وزوجها محمد الأمين.
كأنك بقولك هذا تريد أن تسليني عما أنا فيه.
لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة يا أم الخير، أقول صادقا لقد أثلج صدري حبك لهما، وأكبرت فيك هذا الأذى خشية من أن تصيبهما هند ونظيراتها بسوء.
إنما يؤذيني يا أبا الخير أنني كنت سببا في تعريضهما لهذا الأذى من مترفات قريش ورجالهن.
دعك من هذا القول، دعك من هذا القول يا أم الخير، فأنت يا أم الخير قد سعيت في جمع خير شمل يحبه رب البيت وهو كفيل بحفظه.
ليحفظهما رب الكعبة من أذى هند وحزبها.
وإنه لفاعل يا أم الخير، فهل أعدت علي حديث سعيك في زواج خديجة الطاهرة من محمد الطيب؟
لقد حدثتني خديجة الطاهرة عن رؤيا رأتها في إحدى الليالي كانت مبدأ مسيرها
حقا
الذي انتهى بالاقتران بمحمد.
الرؤيا الصادقة يا أم الخير،
نعم،
هي من رب الكعبة يبشر بها من اصطفى لخير قدره له.
صدقت يا أبا الخير، صدقت، هذا ما بشر به خديجة ابن عمها ورقة ابن نوفل عندما قصت عليه رؤياها.
حقا، ونعم الرجل ورقة، فلا أنسى موقفه يوم أرشد قريشا إلى ما به نجاتهم من القحط.
وكيف كان ذلك يا أبا الخير؟
كان ذلك يوم أجذبت مكة وما حولها باحتباس المطر عنها، وكان محمد يومها غلاما، فاجتمعت قريش بالأبطح للبحث عن حل ينقذها من القحط.
اعتمدوا يا قوم اللات والعزى، اعتمدوا يا قوم اللات والعزى، واطلبوا منهما أن تغدق علينا المطر، اطلبوا منهما، اطلبوا منهما.
ومتى أغدقت اللات والعزى علينا المطر يا امرأة؟ دعك من اللات والعزى، واعتمدوا يا قوم منات، اعتمدوا يا قوم منات، فهي الأفضل. عسى أن نحصل على الخير منها، فهي أم الخير والبركة.
هنا قام ورقة بن نوفل وحسم جدال قريش بأن هداهم إلى من بيده مفتاح رفع الجدب والقحط عنهم، إذ قال لهم:
يا معشر قريش، أين تذهبون؟ وأنى تؤفكون وفيكم بقية إبراهيم وسلالة إسماعيل؟
كأنك تعني أبا طالب يا ابن نوفل، أليس كذلك؟
أجل، هو أبو طالب بيضة البلد، فاستسقوا به المطر من رب الكعبة.
فقاموا إليه بأجمعهم وقالوا بقول ورقة بن نوفل:
يا أبا طالب، قد قحطت البلاد وأجدبت العباد، فهلما فاستسقي لنا يا ابن هاشم.
استجاب لهم أبو طالب وقال: موعدكم دلوك الشمس. فلما زالت الشمس خرج في غلمان من بني هاشم يتوسطهم محمد وكأنه شمس الضحى، فأسند أبو طالب ظهره إلى الكعبة عند المستجار واستسقى لهم بوجه محمد، فما أتم دعاءه حتى ظهرت الغمام بشائرة بمطر وفير نزل بمكة، فأنشأ أبو طالب في مدح ابن أخيه محمد ما عرفهم بمنزلته عند رب الكعبة قائلا:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل.
ما أشد حماقة مترفات قريش وهن يقاطعن خديجة لزواجها من هذا الرجل المبارك.
أي والله، ورب الكعبة لا أرى لهذه المقاطعة منشأ إلا أنهن حسدن خديجة لفوزها بمحمد الطيب المبارك.
إنها ورب الكعبة امرأة حازمة جلدة شريفة، أراد إله إبراهيم بها الكرامة والخير، فهي أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على الزواج منها وبذل الأموال للفوز بها، لكنها أبت وأرسلتني إلى محمد لأخبره برغبتها في الزواج منه.
ومتى كان ذلك يا ابنة مونيا؟
كان ذلك بعد أن رجع محمد من قافلة تجارتها إلى الشام، وأخبرها غلامها ميسرة بما رآه من الغمام التي كانت تظلله في الطريق، وما قاله الرهبان والأحبار عنه، فعلمت الطاهرة أنها من علامات نور النبوة.
حقا يا نفيسة، وماذا قلت لمحمد يوم ذهبت إليه لتخبريه بعرض الطاهرة؟
قلت يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بيدي ما أتزوج به.
فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والشرف والمال والكفاءة، ألا تجيب؟
قال صلى الله عليه وآله: فمن هي؟
إنها خديجة الطاهرة.
قال صلى الله عليه وآله: وكيف لي بذلك؟
لا عليك، الأمر علي، أنا أفعل. ثم عدت إلى خديجة الطاهرة فأخبرتها برغبة محمد فيها، وعدت إليه لأخبره بدعوتها له أن يأتي مع أبي طالب وأعمامه ليخطبوها من عمها عمرو بن أسد.
وهكذا اجتمع شمل والدي الصديقة الكبرى فاطمة الزكية بهداية ربانية واختيار إلهي لتكون الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة حاضنة صفية الله وحبيبة رسول الله.
وقد أجمعت روايات الثقات على أن الصديقة الكبرى هي ابنة من قام الإسلام على جودها وسخائها وبذلها لأموالها في سبيل الله.
وهذا الجود من خديجة الكبرى سلام الله عليها هو أحد أعمدة النور الأربعة لقيام الإسلام، فهو عمود نور نراه إلى جانب خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكفالة أبي طالب وحمايته للدعوة المحمدية وسيف علي وجهاده في إعزازها.
ما أعجب ما فعلته صديقتك الطاهرة يا نفيسة، ما أعجب ما فعلته بنت خويلد.
وما الذي فعلته خديجة يا أبا الخير؟
لقد فعلت ما لم تفعله قبلها امرأة مع زوجها يا أم الخير.
أفصح يا أبا الخير، أفصح عن الخبر، قل لي ما الذي أثار تعجبك من فعل سيدة قريش؟
لقد مررت بالكعبة اليوم فرأيت حجدا كبيرا عندها، ولما استجليت الخبر رأيت ورقة ابن نوفل واقفا بين زمزم والمقام وهو ينادي بأعلى صوته.
يا معاشر العرب، يا معاشر قريش، إن ابنة أخينا خديجة الطاهرة تشهدكم على أنها وهبت لمحمد نفسها ومالها وعبيدها وجميع ما تملكه يمينها إجلالا له وإعظاما لمقامه ورغبة فيه.
أشهد يا أبا الخير أن خديجة هي التي طلبت من ورقة أن يعلم قريشا والعرب إذا استدعته وقالت له:
يا عم، أعلن بأن جميع ما تحت يدي من مال وعبيد فقد وهبته لمحمد يتصرف فيه كيف يشاء.
قد علمت ابنة خويلد أن محمداً سباق لكل خير، فلن يصرف أموالها إلا في كل خير.
أجل، فقد قالت له:
يا ابن عم، قد رغبت فيك لشرفك في قومك وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك، وأنا ومالي وجواري وجميع ما أملك بين يدي في حكمك، لا أمنعك منه شيئا.
وقد عد الله عز وجل أموال خديجة من نعمه العظيمة على حبيبه المصطفى، لأنها أموال طاهرة من أمة طاهرة، وقد أنفقها رسول الله في سبيل الله وفي أنقى المقاصد الطاهرة.
أجل، ذكر المفسرون أن هذه الأموال الطاهرة هي التي عناها الله جل جلاله في قوله لرسوله: ووجدك عائلا فأغنى.
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال خديجة.
ما أعظم بركة أموال خديجة الطاهرة يا أبا الخير، ما أعظم بركتها.
ما الأمر يا نفيسة؟ هل اشترى محمد بها عددا آخر من عبيد مكة وأعتقهم لكي ينجيهم من أذى وعذاب أبي جهل وأمية بن أبي الصلت وأبي سفيان وأضرابهم بسبب إسلامهم؟
بل الأمر فوق ما تقول يا أبا الخير.
وكيف؟
لقد اشترى محمد رواحل لمن أراد منهم الهجرة إلى الحبشة، للخلاص من عذاب المشركين. لشد ما أسرني ما رأيته على وجوههم وهم ينجون بدينهم من فتنة ساداتهم لهم.
إي والله، بوركت هذه الأموال الطاهرة التي يفك بها محمد الغارم الذي أثقله الدين والأسير الذي قيده العذاب، ويعين بها الضعفاء ويرفض منها الفقراء. ما كان لأصحابه أن يطيقوا الاستقامة على دينهم الجديد لولا هذه الأموال التي أتاحها الله لرسوله.
ما أكرم خديجة يا أبا الخير، ما أكرمه.
الله.
وهي تقول لمحمد كلما استأذنها لإنفاق شيء من أموالها:
إنما هي أموالك وإنما أنا ملك يمينك يا رسول الله، ولك الفضل أولا وآخرا.
ولما كانت نائبة مقاطعة قريش للمسلمين ومحاصرتهم في شعب أبي طالب، أعان الله المسلمين على تحمل هذه المقاطعة الاقتصادية بأموال خديجة الطاهرة.
لا رحم الله صناديد قريش وهم يمنعون الناس من بيع شيء من الطعام لمحمد وأصحابه المحاصرين في شعب أبي طالب. والله إنها لسبة لقريش ما عرفت من قبل نظيرها.
لقد اضطر محمدا أن يشتري بأموال خديجة ما يطعم به أصحابه بأغلى الأثمان.
بأغلى الأثمان؟
نعم،
لقد أمرت الطاهرة من قبل بنحر وذبح كل ما كانت تملك من جمال وأغنام لإطعام المسلمين، وهذا ما لم يفعله أحد من قبل.
وها هي تنفق لإطعامهم ما تبقى من نقد أموالها، وقد بلغني أنها أنفقت 40,000 درهم و40,000 بعدها.
ما شاء الله ما شاء الله.
وقد ذكر تبارك وتعالى لأمته خديجة الطاهرة هذا الجود والعطاء، وادخر لابنتها ووارثتها الصديقة الكبرى، فأمر رسوله الكريم أن يعطيها فدكا والعوالي السبع من مزارع المدينة التي أفاءها الله عليه من غير قتال، فكانت له صلى الله عليه وآله وسلم خالصة.
ذكر المفسرون أن هذا الأمر الإلهي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه في قوله وآت ذا القربى حقه، وكان ذلك بعد فتح خيبر. ولما نزلت الآية سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل من ذو القربى وما الحق، فنزل جبرائيل بالوحي الإلهي يقول
يا محمد ذو القربى فاطمة ومن حقها فدك، هي ميراثها من أمها خديجة، أعطها فدكا والعوالي نحلة لها ولولدها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فاطمة وقال لها يا بني هذه فدك، هي مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهي خالصة لي من دون المسلمين، وقد جعلتها لك لما آمرني الله تعالى به، فخذيها لك ولولدك، هذا قسم قسمه الله لك ولعقبك.
فامتثلت سلام الله عليها وقالت قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك هذه النحلة.
أما كيف تصرفت الصديقة الكبرى بهذه النحلة؟
يا أم الخير، لقد قسمت فاطمة أموال حاصل فدك والعوالي السبع على فقراء المدينة، ولم تبق منها شيئا سوى نزر يسير قوتا لها.
أجل أجل يا أبا الخير، فديتها اقتدت بهدي أمها خديجة الطاهرة
رحمة الله عليها.
وبقيت الصديقة الكبرى على هذه السنة تفرق حاصل فدك والعوالي على الفقراء وتنعشهم بها إلى أن توفي أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله، فسلبها إياها الغاصبون وحرموا فقراء طيبة سخاء فاطمة الصديقة الكبرى.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى، شارك في التمثيل حميد ميرزادة، ندى فاضلي، حيدر البهبهاني، حنين أحمد، ونافع البيضاني.
اقضي عمري بالمناح وعالفرح اقرا السلام وهي تدري ما اعيش بدونها ما
وياي تقرا
فارقتني وهي تدري ما اعيش بدونها
ما اعيش بدونها
ودعيتها ضلع داني سطرة فوق عيونها فارقتني وهي تدري ما أعيش بدونها ودعيتها ضلع داني وسطرة فوق عيونها أبكي وبخدي كتب وحي الدمع يا سلام الله على كسر الظلع أبكي وبخدي كتب وحي الدمع يا سلام الله على كسر الظلع ذابت سنيني مثل حال الشمع ذابت سنيني مثل حال الشمع الفارق الغالي ويا غالي اخ من هذا الزمان الفارق الغالي ويا غالي من هذا الزمان فاطمة كانت لغير تمطر علي حنان تمردي بروح المصيب عايش بدنيا غريب، عايش بدنيا غريب، عايش بدنيا غريب. راحت الزهرة من
الدنيا، الله يا
دنيا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في الحادي والعشرين من شهر آذر عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1982 ميلادي، توفي الأديب والمترجم الإيراني علي أصغر سروش، وولد سروش عام 1908. وبعد إتمامه للدراسة الثانوية كرس وقته في التحقيق والترجمة، وقام بترجمة سلسلة كتب من اللغة الفرنسية إلى الفارسية فيما كان متضلعا في اللغتين الإنجليزية والعربية. ومن أبرز أعماله في الترجمة يمكن الإشارة إلى قاموس اللغة الفرنسية، وكتاب الإمبراطورية الرومانية، وكتاب الحضارات الشرقية. في الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1963 ميلادي، حصلت دولة كينيا على استقلالها من الاستعمار البريطاني، وقد دخلت القوات البريطانية أراضي كينيا في مطلع القرن العشرين. وفي عام 1920 أعلنت بريطانيا ضمها إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وفي تلك الفترة شكل الشعب الكيني الحركة الشعبية المناهضة للاستعمار بزعامة جومو كينياتا. وفي مطلع الخمسينيات من القرن الماضي بلغت المواجهات بين المستعمرين المتمثلين بالمهاجرين البيض والشعب الكيني ذروتها، بحيث أوصل البلاد إلى هاوية الحرب الأهلية. وفي عام 1961 حصل السكان المحليون في كينيا على أغلبية المقاعد في انتخابات مجلس صياغة الدستور، وبعد عام من ذلك حصلت كينيا على الاستقلال الكامل، وأعلن إقامة النظام الجمهوري وانتخاب جومو كينياتا أول رئيس للجمهورية. وأخيراً، وفي الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1901 ميلادي، تمكن التقني وعالم الفيزياء الإيطالي ماركوني من إجراء اختبار لنقل الصوت بين منطقتين بعيدتين عن بعضهما، بنقله جملة من إيطاليا إلى نقطة أخرى في العالم عبر الأمواج الراديوية وعلى الهواء مباشرة بدون استخدام الأسلاك الفلزية. وكانت تلك التجربة مقدمة لتمكن ماركوني من اختراع جهاز المذياع أو الراديو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388750. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الواحة الأدبية، وآملين أن ينال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، الشاعر شبيب بن حمدان من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد عام 620 للهجرة واشتهر بالطب والأدب. توفي بالقاهرة عام 695 للهجرة، وله ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، ومنها: هذا مقام محمد والمنبر، هذا مقام محمد والمنبر، فاستجلي أنوار الهداية وانظري، والثم ثرى ذاك الجناب معفرا في مسك تربته خدودك وافخري، واحلل على حرم النبوة واستجر
بحماه من جور الزمان المنكر. فهناك من نور الإله سريرة فهناك من نور الإله سريرة كشفت غطاء الحق للمستبصر، وجلت دجى ظلم الضلال فأشرقت أفق الهداية بالصباح المسفر. نور تجشم فارتقى متجاوزا شرفا على الفلك الأثير الأكبر.
في الفضائل والحكم. قال لقمان الحكيم في كلمة السوء: لم أجد شيئا أثقل من كلمة السوء ترسخ في القلب كما يرسخ الحديد في الماء. قال الشاعر أحمد شوقي في الحق: علمت أن ورى الضعف مقدرة، وأن للحق لا للقوة الغلبة. الصبح يظلم في عينيك مطلعه، إن أسدلت عليه الشك والريبا. في الأمثال. مثل عربي: من أطاع غضبه أضاع أدبه. ومسك الختام مثل صيني: أعين الآخرين مرآة عيوبنا، وآذان الآخرين نوافذ ذنوبنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. المناطق المحتلة ومواجهة العدوان. أكد الشيخ علي سالم الحريزي المهري من قيادات محافظة المهرة اليمانية أن أي هجوم من ميليشيات ومرتزقة تحالف العدوان على محافظة المهرة يعتبر إماراتيا سعوديا. وصرح الشيخ في حديث إذاعي له بأن أي هجوم من ميليشيات على المهرة نحن نعتبره من الإمارات والسعودية. تابع: أبناء المهرة يكافحون هذه المخططات منذ بداية دخول الاحتلال إلى المهرة. وقال: نحن لن نستسلم وسندافع بأرواحنا ودمائنا وفينا العزيمة والإصرار لتحرير الوطن. في الوقت الذي ما زالت فيه قوات الاحتلال الإماراتي حاضرة في المشهد اليماني كقوة عسكرية ضمن تحالف العدوان، فوجئ الرأي العام بإعلان الحكومة اليمانية المستقيلة عن خبر توقيع اتفاقية تعاون عسكري وأمني مع الإمارات. طبعا هذا الخبر أثار تساؤلات عديدة عن الأهداف من هذه الاتفاقية، لا سيما أنها تأتي في مرحلة يبرز فيها الوجود الإماراتي المحتل في اليمن من خلال ميليشيات تدعمها أبوظبي كقوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي وقوات طارق صالح وقوات العمالقة، أو من خلال وجودها كقوة احتلال في جزيرتي سقطرى وميون وغيرها، بما في ذلك وجود بعض قواتها في قاعدة عسكرية بمطار ريان بالمكلا في محافظة حضرموت شرق اليمن. وبحسب المصادر اليمانية، وقع وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة والتي مقرها الرياض، وقع مع وزير العدل الإماراتي عبد الله النعيمي نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع اتفاقية التعاون العسكري والأمني وما أسموه بمحاربة الإرهاب. من جهتها رفضت حركة أنصار الله هذه الاتفاقية، وقال السيد حسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء: نحاول أو تحاول أبوظبي باتفاقها هذا استعمال المرتزقة كغطاء بائس لإطالة تواجدها غير المشروع في أراضينا، وهذا غير مقبول. وصرحت مصادر في صنعاء أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف الحصول على مبرر قانوني لاعتبار ما تقوم به الإمارات داخل الأراضي اليمانية جزءا من هذه الاتفاقية. هذا وقال الخبراء أن توقيع مرتزقة العدوان لاتفاقية تعاون عسكري وأمني مع الإمارات دون السعودية يوحي ذلك أن الاتفاقية اقترحتها وطلبتها الإمارات، ولأن بنود الاتفاقية تصف في صالح حضور الإمارات العسكري في اليمن. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، المناطق المحتلة ومواجهة العدوان، محور وموضوع النقاش. طبعا وصلتنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات، سوف نحاول أن نتوقف عند عدد منها في سياق هذا اللقاء. ولا بأس في بداية هذا البرنامج نستمع إلى مساهمة الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. برنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. قائد الثورة وكعادته السيد عبد الملك دائما ينصح الأعداء بعدم توفيت الفرصة مجددا، ويؤكد أنه لا مساومة على الثوابت الوطنية، وأن أي خطوة اقتصادية أو عسكرية ستفجر الوضع بشكل غير مسبوق، ويؤكد أننا جاهزون بما هو أكبر. كذلك يأتي تحذير من نائب وزير الخارجية في صنعاء السيد حسين العزي بأن السلوكيات الإماراتية في المناطق المحتلة ستقابل باستهداف مباشر. وهنا نقول لإخواننا في المناطق المحتلة وخاصة في محافظة المهرة الذين هم الآن في مواجهة سلمية مع قوى تحالف العدوان، نتمنى من كل أبناء الجنوب خاصة بعد أن تعرضوا لأكبر خدعة من قبل العدوان أن يواجهوا العدوان بالسلاح الناري قبل أن تتفاقم أحوالهم ويتحكم بهم العدوان أكثر مما هو عليه الآن. وكل اليمانيون شمالا وجنوبا وشرقا وغربا معنيون بطرد الاحتلال الأمريكي الصهيوني إماراتي إلى الأبد، فاليمن كما عهد التاريخ مقبرة الغزاة. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم. شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مادي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. وحقيقة أبناء الجنوب لا يمكن أن يرضوا بأن يبقى هذا المحتل على الأرض اليمنية وعلى أرضهم، وهو يهدد كل ما هو موجود في اليمن. الأخ أبو عمير من سعد يسلم علينا. عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. سوف يتحرر كل شبر في اليمن ويحرر جيرانه من العملاء والشياطين. أبو عمير من سعد، حياك الله وأبياك، وشكرا جزيلا لك أخي الكريم على هذه المشاركة والمساهمة معنا. طبعا أيضا في المساهمات هناك ما وصلنا، سوف نحاول العودة إلى المشاركات، لكن قبل ذلك أود أن أتوقف قليلا للحديث أكثر حول المشهد اليماني، حيث كان قد علق عدد من الشخصيات الحكومية والحزبية في اليمن خلال الساعات الماضية على التحركات الأمريكية والبريطانية المشموهة الرامية إلى احتلال المناطق الجنوبية التي لم تصل إليها المواجهات العسكرية. الأمين العام لحزب المؤتمر غازي أحمد علي قال في موقع المسيرة اليمني بأن الجيوش الأمريكية والبريطانية والإماراتية والسعودية تتواجد حاليا على امتداد الشريط الساحلي وفي الجزر اليمانية، مضيفا أن مشروع الاحتلال الكبير يهدد البلد، وهناك حراك ثوري في المهرة وفي حضرموت وشبوة وصنعاء ستقف إلى جانب هذا الحراك. من جانبه قال محافظ لحج الشيخ أحمد جريب أن القواعد الأمريكية والبريطانية تنتشر حاليا في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وفي مناطق لم تصل إليها أساسا المواجهات العسكرية حتى هذه اللحظة بعد كل هذه السنوات. وأضاف أن القوات الإماراتية حولت مطار الريان الذي يعتبر ثالث أكبر مطار يمني، حولته إلى ثكنة عسكرية ويستقبل يوميا طائرات عسكرية أمريكية، مؤكدا أن المطار بات يضم حاليا مقرات الأمريكان ونواد ليلية أنشأتها الإمارات، كما يضم كتيبة تابعة للمارينز. بدوري أشار رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الشيخ يحيى أبو إسماعيل إلى أن الوضع في الجنوب ينبغي أن يتصدر اهتمام كل الأحزاب والمنظمات الوطنية، وأن تثبيت المحتل أقدامه في الجنوب يعني فرض حصار على المناطق الحرة وبقاء سيف العدوان مسلطا على رقاب أبناء تلك المناطق وأبناء اليمن. كل هذه التصريحات هي غيظ من فيض كل أبناء اليمن، حتى أولئك الذين هم بعيدين كل البعد عن الواقع السياسي الذي يعيشه اليمن، لا يمكن أن يقبلوا بأن يكون هناك تواطؤ من قبل المحتل مع بعض المرتزقة ويكون هناك تواجد لهؤلاء الأقزام على الأرض اليمنية. جزيرة ميون أو سقطرة، حضرموت أو شبوة أو غيرها، كلها مناطق محرمة على العدوان، كلها مناطق يمنية. لا يمكن أن يقبل أبناء اليمن الأحرار الشرفاء بأن تطأها الأقدام السعودية والإماراتية وأن يتحكم بهم ذلك الذي جاء من أجل نهب وسرقة كل ما في اليمن. الأخت معالي من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية في مساهمتي عبر الواتساب: عليكم السلام ورحمة الله أختي الفاضلة والكريمة. الاعتداءات في اليمن متعددة، منها احتلال الجزر، السيطرة على مصادر النفط والغاز وسرقتها، إضافة إلى الاعتداءات المستمرة على المدنيين، النساء والأطفال والشيوخ، وربما تنوع الظلم الواقع على اليمن وأهلي مما يربك المجاهدين في الدفاع عنهم أو منع السرقات أو الدفاع عن الأراضي والجزر المحتلة. فلماذا لا يقسم الجيش اليماني نفسه في تنسيق بحيث يغطي الردود على جميع الاعتداءات معا، مما يخلصه سريعا من جميع الاعتداءات والسرقات؟ ومعالي من البحرين، حياك الله وأبياك يا أختي الفاضلة، شكرا على وجهة النظر التي تفضلت بذكرها. حقيقة يجب أن يكون هناك تنسيق بالتأكيد على كافة الصعد والمستويات من أجل مواجهة هذا المد، هذا الاحتلال، هذا الذي يريده العدوان أن يكون متواجدا إما